السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، شكر الله للإخوة القائمين على هذا المنشط حسن ظنهم، وأسأل الله أن يكون ظنهم في مكانه. وهذا الموضوع الذي سأتكلم لمدة تقريبا 20 دقيقة أو أقل، حقيقة طلب مني الإخوان الأفاضل الحضور، ولم يكن عندي خبر مسبق، فلهذا أستميحكم عذرا، قد يكون كلام غير مترابط، قد يكون كلام فيه نوع تداخل، نوع من الجهة الإنشائية الغالبة، لكن صدوركم أو لكن صدوركم تشفع لي. أولا، القراءة في كتب السير وكتب التواريخ من المتع، ولهذا تجد أن بعض الناس يستمتع بقراءة التاريخ والسير والمغازي، وهذا أمر كل منا يعرف نشاطه وهمته، لكن سماع بعض المواقف أو رؤية بعض المواقف قد تكون أبلغ من القراءة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: ليس الخبر كالمعاينة. قال عليه الصلاة والسلام: ليس الخبر كالمعاينة، فإن الله لما أخبر موسى أن قومه عبدوا العجل لم يلقي ألواح، ألواح التوراة كانت مع موسى عليه السلام، فأخبر الله موسى أن قومه عبدوا العجل، ما زال موسى مع الألواح، فلما رآهم بعينه الجارحة كان هناك صدمة فألقاها فتكسرت. في المواقف سردها وذكر بعضها ليس من باب قطع الوقت أو التسلي بسماعها، ولكن أخذ الفائدة وأخذ العبرة والاستئناس بالتمثل بما فيها من الأخلاق والشمل. جزاك الله خير. وأحسب أن ذكر التلميذ لمواقف مشايخه من باب البر، بر التلميذ بمشايخه، فالبر يكون بالدعاء، ويكون بذكرهم بالذكر الحسن، ويكون بنشر علمهم، ويكون بالترجمة لهم، ومن ضمن الترجمة ذكر مواقف شاهدها بنفسه أو سمعها من غيره. وكما قلت لكم، الكلام قد يكون غير مرتب، ويشفع لي أني لم أحضر في هذه المحاضرة، لكنها شذرات أذكرها وأرجو أن تنال شيئا من إعجابكم. من الثلة المقدمة أو من أبرز الثلة المقدمة عندنا في هذا البلد سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. وهذا الرجل كما يعلم الجميع، ولعل من الحاضرين من جالسه أو رآه، هذا الرجل قد منحه الله تعالى من الخصال فيما أحسب في الوقت المعاصر قلما أن تجتمع في غيره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سماحة الشيخ ابن باز يكاد الإجماع ينطبق على الشهادة له بعلو الكعب في العلم والديانة والتقى، نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد. وقد كتب فيه الكثير، وفيه مادة مسموعة كثيرة من محاضرات وندوات وكلمات، وقد من الله علي بمحاضرة عن سماحته في الجامعة الإسلامية في عام 1421، وطبعت في كتاب مستقل، وذكرت فيها بعض المواقف، أذكر لكم هنا بعضها. الموقف الأول من الأشياء المتواترة المتفق عليه في سماحة الشيخ قبول القبول له ومحبة الناس له، جميع طبقات الناس من مشايخ وطلاب علم وعامة وغيرها. وهذا القبول هبة من الله، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. محبة الناس لك لا تشترى ولا تلتقط ولا تورث ولا توهب، بل هي منح ربانية وعطايا إلهية يتفضل الله تعالى بها على من شاء من عباده. كنت مرة مع الشيخ في سيارته وكنا في طريقنا لحضور زواج، وهذا الزواج حقيقة لا أجد حرجا في تسمية صاحبه وفي قصة حضور الشيخ. اتصلت بي امرأة لها مكانة في نفسي ولأولادها وطلبت مني أن أشفع عند سماحة الشيخ عبد العزيز أن يحضر زواج ولدها. والزواج كان لأخينا إبراهيم بن محمد أبا الخيل، فكلمتني والدته أم سليمان فقلت لها الشيخ مشغول وقد يتعذر، فألحت علي وقالت لتكن عونا لي بعد الله في حضور الشيخ. فقلت لها إذا كنت مصرة على حضور الشيخ فتعالي إلى بيت الشيخ، فحضورك له يقوي عزيمتي في كلامي مع الشيخ. وكان هذا فيما أذكر عام 1409. حضرت المرأة واتفقت معها أم سليمان أثابها الله أن الشيخ إذا خرج من المسجد أن تكون عند الباب، وسأكلم الشيخ، كلم الشيخ أنت وأنا سأكون عونا لك. فقالت للشيخ يا شيخ بعد السلام أنا أدعوك لزواج لعلك. فالمرأة من كان الفلاني، فقال أنا أعرف المكان. الشيخ ضاحكا وعلم أن هناك فوافق. المهم إلى البيت، وأذكر أنه لما دخلنا في قبل الانتقال قال الشيخ نبدأ في الكلمة. المهم في أثناء الانتقال من البيت إلى القصر قلت يا شيخ عبد العزيز، قال نعم. قلت هناك شيء في نفسي أحب أن أقول لك. قلت والله يا شيخ ما أعرف أحد من الناس، من كبير ولا صغير ولا ذكر ولا أنثى، إلا وهو يحبك ويدعو لك ولك قبول عند الناس، ما السر في ذلك يا شيخ؟ فالشيخ استغفر وسبح ونحن مقصرون نحو كذا. المهم ما أعطاني جوابا، فأعدت السؤال مرة أخرى، وكان الأخ صلاح السوداني في السيارة فكأنه رغب في استخراج الجواب من الشيخ. فقلت يا شيخ الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء إلا أعطاه، وسؤالي يا سماحة الوالد من باب الفائدة العلمية. فقال والله ما أعلم في نفسي شيء على مسلم أو بغض لمسلم، ولا سمعت بين اثنين شحنا إلا سارعت للصلح بينهم، لا أعلم غير هذين الأمرين، أمران سلامة القلب سلامة النفس والسعي للإصلاح إصلاح ذات البين. ذكرهما يسير لكن أثرهما عظيم. ولهذا يتفقد الإنسان نفسه، كيف تهنأ بنوم وفي قلبك غل أجارك الله وأعاذك أو حقد على أحد؟ يا أخي لا يهنأ من ينام على فراش تحته حجر، فكيف يهنأ من ينام على فراش أو من يهنأ وفي قلبه حقد أو بغض؟ الموقف الثاني من سماحة مع سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى صفة دائمة، الرحمة للفقراء. بعض الناس يحتقر الإنسان لجنسيته، لعمله، لهيئته، وسماحة الشيخ عبد العزيز من الصفات الدائمة فيه عناية بالفقراء، حتى قال بعض الناس كلمة جميلة، قال الفقير في بيت الشيخ بن باز عزيز. يقول لي أحمد بن الشيخ عبد العزيز يأتينا فقراء كالعادة، الشيخ عبد العزيز رحمه الله لا يتغدى وحده ولا يتعشى وحده، يقول فقراء يقوم بعضهم بأعمال يعني فيها عبث، فضول، تدخل في أمور، عبث في يعني متاع البيت، لكننا لا نتجرأ على إزعاجهم خشية أن الخبر يصل للوالد فيتكدر خاطره. وأذكر مثالين، مثال حضرته بنفسي ومثال سمعته بأذني. مرة من مرات في بيت الشيخ في الرياض على وجبة العشاء، أحد الموظفين أخبر الشيخ أن عنده ضيف من بلده وأنه يحب أن يتعشى معك، فقال الشيخ حياه الله. دخلنا على المائدة، فهذا الإنسان الفقير الغريب جالس وهائب من الشيخ، وكنت أقرأ على الشيخ بحث قبل العشاء، فأخذت بيده ودخلنا، فرأيت ثلاثة وجهة في وظائفهم أتوا للسلام على الشيخ، فدعاهم الشيخ العشاء. الفقير هذا جلس بجانب الشيخ عفويا، فشعر الشيخ أو عفوا تقدم الفقير وجلس في مكان جنب الشيخ. لما جلس الشيخ شعر أن هذا الفقير قريب منه، أحد الوجهاء الثلاثة مع الأسف أبعد هذا الفقير إلى مكان آخر. أنا ما لي سلطة أتكلم بحضور الشيخ، لكن فعله شنيع وقبيح. جلست على يمين الشيخ، أخذ الشيخ يتكلم مع هؤلاء. سبحان الله، كأن الشيخ فقد الرجل هذا، فقال يا فلان، أظن اسمه جعفر، قال نعم يا شيخ. فأخذ الشيخ يسأل عن أحوال أهله، يسأل عن كذا. هذا الفقير تسابق عباراته من الغبطة لنفسه أن الشيخ يتكلم معه. المهم الشيخ أخذ يتكلم معه وهمش هؤلاء الثلاثة في غالب الجلسة، ففهمت أن الشيخ أراد تطيب خاطر الفقير وتأنيسه وجبر لخاطره عندما أبعد. الموقف الثاني في المدينة النبوية، دخل الشيخ على الغداء، هذا ما رأيته سمعته، فلما دخل أحد الفقراء جلس على الصحن اللي عليه الشيخ، أحد الموظفين سامحه الله أخذ الفقير مع كتفه وقال قم هناك. طبعا الفقير مسكين قام وما تحرج، هو سيأكل. يقول لي محدثي من الموظفين في مكتب في بيت الشيخ في المدينة، يقول ذهبنا نصلي العصر في الحرم، يقول صاحبي أنا وسائق السيارة والشيخ ابن باز والشيخ إبراهيم الحصين رحمه الله رحمهم الله جميعا. فيقول لي محدثي، فقال الشيخ لي: يا فلان يا أحمد، هل في غدانا حصل شيء اليوم؟ يقول: أنا رأيت الحدث بعيني أنه أقيم الرجل، فخشيت أن أقول لا فأكذب. فقلت: يا شيخ تسألني ومعك الشيخ إبراهيم الحصين أمين سرك وأقرب الناس لك حتى تخلص من هذا الشيء. فقال الشيخ: يا شيخ إبراهيم، حصل في الغد شيء اليوم؟ الشيخ طبعا إبراهيم رحمه الله له مكانة عند الشيخ، قال: يا شيخ أبدا، أحد الموظفين أقام، أحد فزعل الشيخ سخط، قال: هو بيت أمه ولا بيت أبيه حتى يقيم الفقير من مكان إلى آخر؟ رجع الشيخ من صلاة العصر والمغرب، فتح بيته كالعادة، هذا الرجل موظف عند الشيخ ساقي القهوة، يقول: لما صب الفنجان وعطاها الشيخ، قال الشيخ: ما تتقي الله في نفسك، تهين الفقير وتقيم الفقير من مكانه أمام الناس، تجرح مشاعره. يقول: فتكلم الشيخ قرابة ثلث ساعة عن الفقراء فبكى وتأثر الحاضرون. في هذه المنزلة وغيرها رفع الله قدره. وكان الشيخ يكثر من قوله صلى الله عليه وسلم: ابغون الضعفاء فيكم فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. بعض من الناس يرى الفقير أو يرى الشخص فيحتقر جنسيته أو إقليمه، تعصب قبلي أو إقليمي أو مشاكله، وهذا لا شك من خصال الجاهلية. لكن في المقابل من أخلاق الأنبياء وشمائل الأنبياء محبة الفقراء. من مواقف الشيخ حسن الظن بالمسلمين. بعض الناس عنده سوء ظن، يا أخي الناس المقصرون كالمرضى، وأنت كالطبيب، فإذا أسأت العلاج زاد المرض والجناية سراية فيهم. مرة دخل شخص على الشيخ عبد العزيز، رائحته دخان، سأل الشيخ عبد العزيز سؤالا، فخرج أو جلس، فقال أحدهم: يا شيخ لو نصحت عن الدخان. قال الشيخ: أنت رأيته يشرب؟ قال: لا. قال: ما يدريك، لعله دخل في مكان فيه ناس يشربون. الشيخ يريد تقريع هذا الشخص، يعني التلطف مع الناس مع عدم إعطاء الدنيا في الدين. والناس تجد شخص يقع يتلوث في خطأ ومنكر كبير فيخرج منه بإذن الله ثم بحسن الأسلوب والأدب، وشخص يقع في خطأ صغير لكن بسوء الأسلوب الناصح قد يتوغل حتى يكون الخطأ الصغير كبيرا. من أعجب مواقف الشيخ التي رأيتها استغلال الوقت. دائما طالب العلم أبخل من البخيل على وقته، وأكرم من الكريم في بذل العلم. الآن بجلوسي معكم في هذا المكان قرابة 10 دقائق تقريبا أو أكثر ذهبت من أعمارنا. لو اجتمعت الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرة ما استطاعوا أن يرجعوها، لكنها حسبت من أعمارنا. كم تذهب من أوقاتنا من الساعات والأيام؟ الشيخ عبد العزيز حقيقة، والعجيب أن أكثر المواقف التي نقرأها ونسمعها في سماحة الوالد يكون لها أصل عند سلف الأمة من الصحابة والتابعين. من حرص الشيخ على وقته أن إذا اتصل أحيانا بالهاتف أو طلب أحد الوجهاء على الهاتف في الغالب يرد السنترال، فيقول الشيخ: أعطونا فلان، أعطونا فلان. في مجرد انتظار الشيخ لها على الهاتف حتى تأتي المكالمة يشغل لسانه بالتسبيح والاستغفار. وقد ذكر بعض من كتب في حلقات علم الحديث، قال: كان المحدث إذا قال حدثنا هناك الحلقة كبيرة، فيكون فيها الحلقة في وسطها شخص يسمى المستملي، ما كم كبيرة صوت، يسمع هذا المستملي الشيخ فيرفع صوته ويقول: حدثنا فلان مبلغ. فكان الشيخ المحدث قال حدثنا فلان، ثم المبلغ ينقل، الشيخ يشتغل بالتسبيح والتهليل استغلال لثواني العمر. فسماحة الشيخ إذا أخذ الهاتف ينتظر المكالمة يشغل لسانه بالتسبيح والاستغفار، وهي وقت يسير لكن يكون رصيدها عند الله كبير لما يكون فيها من الذكر والتسبيح. من اللطائف أذكرها من دعابات الشيخ، وهنا وقفة أيها الأكارم، هيبة العلم لا تمنع الدعابة. رسول الله كان يمازح أصحابه، يتبسم معهم، يمازحهم، ومزاح العلماء مزاح لا يخرق ستار الهيبة ولا يهدم جدار المروءة، مزاح في حدود وله لطف. من الدعابة مرة في بيت الشيخ كالعادة بعد العشاء جلسة ثم العشاء، فأتى الموظف وأخبر الشيخ بأن العشاء مهيأ. قام الشيخ رحمه الله وقال تفضلوا. قال بعض الحاضرين يا شيخ أنا مرتبط، يا شيخ أنا مدعو. فقال الشيخ الذي يخاف من امرأته يذهب، والشجاع يتعشى معنا. طبعا كلهم جلسوا من باب أن هذا الشرط، هذا القيد فيه إحراج لمن خرج. وانظر ما ألطفها من الشيخ هذه الدعابة، يعني في سيرة الشيخ وقار الشيخ يكون للدعابة قبول. أيضا من دعابات الشيخ أن أحدهم اسمه صقر كان يقرأ على الشيخ، فأخطأ في النحو فرد الشيخ عليه، ثم أخطأ ثانية فرد الشيخ عليه، ثم أخطأ، فقال الشيخ هداك الله يا ولدي، الصقر يتعلم من أول مرة. من المواقف اللطيفة مرة الأمير خالد بن سعد بن عبد العزيز وفقه الله كان داعي الشيخ العشاء ودعاني مع الشيخ، كان مجلس محفوف، فأحد الحاضرين قال يا شيخ أهدي إلي قلم. قلم يعني. هذا القلم يا شيخ فيه منبه، والمنبه صوت ديك. فقال الشيخ أعطني إياه، هذا أمام عيني. أخذ الشيخ القلم يتحسسه، فقال الشيخ هذا أكيد صناعتها أمريكا. أحد الفضوليين تسرع قال لا يا شيخ صناعة اليابان، عفوا الشيخ قال صناعة اليابان. أحد الفضوليين قال يا شيخ لا صناعة أمريكا. طبعا القلم أخذ يمشي علينا، أخذه الشخص اللي بعد الشيخ، ثم أعط شخص ثالث يبدو أنه كان معه لغة، فقال يا شيخ كما قلت صناعة اليابان مكتوب عليها يا شيخ، لكن ما أدراك يا شيخ، ما الذي أدراك يعني لماذا قلت اليابان؟ فقال الشيخ أعرف أن اليابان يحبون الصناعات الدقيقة، الصناعات الصغيرة، أما الأمريكان الصناعات الكبيرة الضخمة. أختم الجلسة المختصرة هذه أيضا سماحة الشيخ عبد العزيز من مواقف معه توقير الكبير. الشيخ له أخ اسمه محمد أكبر من الشيخ بتسع سنوات تقريبا أو ثمان سنوات. يقول لي هذا الأخ محمد، يقول يكلمني الشيخ في كل يوم يسأل عني، حتى في مرض في يوم موت الشيخ كلمني الشيخ، وقد رأيت الشيخ بعيني يقبل رأس أخيه، رأس أخيه محمد. فهذا الأمر كون الشيخ الهامة السامقة العالية لا ينسى توقير أخيه ويجل أخاه. انظر لبعض الناس قد يرى من اشتعل رأسه شيبة فيأنف عن توقيره، ناهيك عن تقبيل رأسه. فهذه الخصال وهذه المزايا نسمعها لنتمثلها في حياتنا. الشيخ ابن عثيمين أو عفوا نعم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، المواقف معه وإن كنت ما درست عنده لكن أكرمني الله عز وجل بجلسات معه كثيرة. أذكر أنني زرته أنا والشيخ سعود الشريم في عام 400 تقريبا وثمانية أو تسعة، فدخلنا عليه وحدنا وكنا متفقين أنا والشيخ سعود على توجيه أسئلة معدة. فبدأت بالمقدمة لأنني في منزل الشيخ العلامة كذا كذا، فأطفأ التسجيل وقال كل هذا ما يحتاج، قل نحن عند ابن عثيمين يكفينا هذا، أما هذه الصفات لا داعي لها. هذا موقف من باب التواضع وعدم سماع المدح والثناء. موقف ثاني فيه دعابة وفيه التأثير. أتيت إلى الشيخ بعد صلاة العصر وجلست عنده إلى قبيل غروب الشمس، فقال لي أين تذهب؟ خرجت أريد الخروج مع باب الشارع وخرج معي رحمه الله، وما زلنا واقفين في داخل البيت الباب مفتوح لكن ما خرجت. فقال أين تذهب؟ قلت والله يا شيخ أنا ما أدعو للعشاء في عنيزة وفي بريدة وسأنام عند صاحبي والصبح إن شاء الله للرياض. قال اذهب إلى صاحبك وتعال بت عندي في بيتي. فقلت يا شيخ ما شق علي أرجع من بريدة إلى، فقال اذهب وتعش وتعال عندي بت عندي. أنا في الحقيقة قلت يا عبد العزيز لا تجامل احسن. فقلت يا شيخ اسمح لي. فالشيخ تشلح هكذا فقال أقول لك بت عندي بت عندي. فقلت خلاص أبشر. أتيت عنده وقلت شيخ سآتي أطرق الباب ثلاث طرقات وإلا رجعت. جيت الساعة 12 فتح الباب كان مهيئ فراش وكان، فجلست فقال لي سؤال، قال يا عبد العزيز ماذا يقول الناس في، طبعا هذا السؤال ليس بدعا، الإمام مالك يسأل أحد أصحابه قال ما يقول الناس في، قال أما الشامت فيقدح وأما المحب فيدعو، قال هكذا كان الناس. فقال ماذا يقول الناس في يا عبد العزيز؟ فقلت كيت وكيت وكيت ذكرت بعض الأمور، وحقيقة الوقت ضاق علي الآن وإلا في بعض المواقف، لكن أختم بموقف للشيخ محمد سماعا. دخل محل تسجيلات في عنيزة، شوف الأدب أدب العلماء مع بعضهم. في أثناء تفقد المكان كل شيخ حاطين له لوحة ورقة اسم الشيخ بن باز بن جبرين وكذا. فالألباني رحمه الله واضعين طبعا إن شاء الله عفويا الورقة التي وضعوها على أشرطة الشيخ ناصر صغيرة، فقال الشيخ إما أن تصغر جميع الأوراق أو أن تكبر ورقة الشيخ ناصر الألباني. لفتة جميلة لها مغزى ومعنى. الوقت داهمني وأنا اشترطت على أخوان نصف ساعة والظاهر أني زدت عليها، وأستميحكم عذرا، لكن من باب البر أختب موقف للشيخ بن جبرين رحمه الله تعالى. رأيته مع الشيخ بن عثيمين في مجلس في الدرعية عند أعتقد أسرة آل ناصر الوجيهة أثابهم الله، فاجتمع الشيخ محمد والشيخ عبد الله. انظر النقاش العلماء واحترام العلماء وتوقير بعضهم لبعض. فتناقش في مسألة فقال الشيخ محمد للشيخ عبد الله أنت أحفظ منا، فقال الشيخ عبد الله للشيخ محمد وأنت أفقه منا. علماء أجلة كبار، لا حسد لا تناحر لا تدابر بل توافق وتحابب، ولا يمنع الخلاف في مسائل فقهية لكن يبقى المحبة والتوقير ودوام هذا بينهما. أستميحكم عذرا يا الأكارم، وأسأل الله التوفيق للجميع، وأوصي الإخوان جميعا وبخاصة من له حظ من طلب العلم أن يعتني بقراءة سير العلماء من السابقين واللاحقين والمعاصرين. ففي قراءة السير ثمار أعظمها شحذ الهمم وبعث العزائم وتفقد العيوب. تحفظ متنا تقرأ شرحا، فإذا قرأت سير العلماء الفطاحلة والله تكون كالذرة عند الجبل. شكر الله لكم مرة أخرى حسن أدبكم وإنصاتكم ووقاركم، وأكرر اعتذاري من أشخاصكم الطيبة لعدم ترتيب الموضوع، لكن يشفع لي كما قلت لكم صادق محبتكم وسعة صدوركم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.